على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام متصلا حول المكايد التي يكيد بها الشيطان عباد الله المكلفين ليخرجهم عن طريق الله المستقيم. قال الإمام أي ابن القيم: ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس، الذي كادهم به في أمر الطهارة والصلاة عند عقد النية، حتى ألقاهم في الآصار والأغلال، وأخرجهم عن اتباع الرسول، عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم إليه غيره، فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر وبطلان الأجر أو تنقيص. لا تنسى ما ذكره الإمام ابن القيم في بداية هذا الباب لما قال أن الشيطان يشام من نفس البشرية، فإن وجد فيها قوة إحجام وانكفاف ومهانة ثبطه، وإن وجد فيها قوة إقدام وشجاعة زهده في العمل المشروع حتى يبتدع أكثر منه. باب الوسوسة كله من هذا الأمر، يعني وجد إن هؤلاء القوم عندهم قوة إقدام وشجاعة، فأوهمهم ولبس عليهم أن ما أمر به الشرع لا يكفي، فبدأوا يزيدون في العبادة. يعني أوهمهم أن مسح الرأس إدبارا وإقبالا في الوضوء لا يكفي، وأن غسل اليدين أو الرجلين أو الوجه مع اللحية الغزيرة 3 مرات لا يكفي، وبناء على ذلك بدأوا يزيدون عن المشروع ويظنون أنهم يحسنون صنعا. أيضا الأصل الذي دار عليه انحراف القوم في هذا الباب، أعني باب الوسوسة، هو الذي أشار إليه ابن القيم في بداية الكتاب لما قال، حينما قص علينا أي ابن القيم ما حدث بين أبينا آدم والهالك إبليس في الوسوسة وفي الجنة وفي غيره، قال: ومن مكايده أنه يسمي الأشياء المحرمة بمسميات محببة إلى النفس. فلما أراد أن يوسوس لأبينا آدم قال: هل أدلك على شجرة الخلد أو ملك لا يبلى. كذلك الموسوسون كلهم من ألفهم إلى يائهم سموا الوسوسة احتياطا وأخذا بالأحوط. يبقى مدار الوسوسة ومدار الانحراف عندهم تسمية الأمور بغير إيه؟ بغير أسمائها إيه الحقيقية. طيب نقرأ سويا: ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس، فأهله قد أطاعوا الشيطان ولبوا دعوتهم واتبعوا أمرهم ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرتفع حدثه. يعني الثابت عنه كما سيأتي بالأدلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد هي كوباية دي حفان مي، والصاع 4 أمداد. طيب كيف يغتسل الإنسان بالصاع؟ هكذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. فكون أن يغتسل أحدنا بالصاع أو بأكثر من الصاع ويظن أن هذا الغسل لا يرفع عنه الحدث، ده إشكالية كبيرة، وهذا تنطع ويخشى على صاحبه من الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي، ويغتسل بالصاع وهو نحو رطل وثلث. والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه، يعني واحد ممكن مثلا من الوسوسين يغسل يديه بصاع يدوبت، ويقول لك ده يعني كده عشان خطرك كفاية. فكيف يكون هذا حال رجل يريد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وصح عنهم صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. كلمة مرة مرة أي غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة واحدة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاث ثلاث، أي كل عضو ثلاث مرات. ولكن النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة أنه في كل هذه الحالات ما مسح على الرأس إلا مرة واحدة، مدبر ومقبل. وأما ما ورد في بعض النصوص أنه مسح الرأس ثلاث مرات، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، فهذا يعارض النصوص الثابتة الصحيحة بأنها مرة واحدة وهو المعتمد. يبقى توضأ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاث ثلاث. خد بالك، ورد في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها مرة وبعضها ثلاث في وضوء واحد. يعني ممكن أنت تغسل الوجه مرة واحدة، وتأتي عند اليدين مرتين، وعند الرجلين ثلاث مرات، أو العكس، فالأمر واسع. ولكن لم يرد عنه البتة أنه توضأ وغسل أحد أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات، هذا لم يرد. وكون أنه لم يرد مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع، فإن فعله هو البدعة وتركه هو السنة. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ولم يزد على الثلاث، بل أخبر أن من زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا الفرق بين أن يزيد الرجل في عدد مرات الوضوء والوضوء لا يبطل، يعني توضأ أربعا أو خمس، وبين أن يزيد الرجل في عدد الركعات. وبينا الضابط إذا كانت العبادة متصلة أو العبادة منفصلة. طيب، يقول: فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعد فيه لحدوده؟ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وعائشة من قصعة بينهما فيها أثر العجين. قصعة يعني باللغة بتاعتنا كده أقل من البستلة بكتير، يعني اللي هو الطشت البلاستيك الوسطاني ده، أقل منه كمان، وفيها أثر العجين، يعني أثر بقايا العجين موجودة في القصعة، ووضع عليها الماء. طيب خليك معايا كده، لما يكون أثر العجين موجود وجاف ونزل عليه الماء، طبعا أثناء الغسل العجين يتحول إلى السيولة أم لا يتحول؟ يؤثر في الماء صح، ويغير، ممكن يغير لونه، ومع ذلك اغتسل به صلى الله عليه وسلم. هو ده الدين يا أخوان. لذلك كما سيأتي إن شاء الله بن كابر القيم: وسبب الوسواس إثنان لا ثالث له، خبل في العقل أو جهل بالشر. إما أن يكون بعيد عنك، عقله مخبول مجنون، أو يكون جاهل بالشريعة. ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار، وقال: ما يكفي هذا القدر لغسل اثنتين؟ كيف والعجين يحلله الماء فيغيره هذا، والرشاش ينزل في الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين، فلا تصح به الطهارة. لذلك الباب ده هو، الله يبارك فيكم، أرجو، هو طويل، يعني تقريبا أكثر من 100 صفحة، ده نتكلم عن وسوسة في الطهارة، والوسوسة في النية، والوسوسة في الطلاق، ويعني بسط المسألة بسطا عجيبا. أرجو منك أخي الله يبارك فيك، اتقن هذا الباب وحاول تلخصه أنت بطريقتك، ثم تلقيه على عامة الناس، لأن كثير من القوم مبتلى بموضوع الوسوسة، حتى أن أحدهم ترك الصلاة من أجل الوسوسة. ودين الله عز وجل يسر، لا مشق فيه إلا إذا شق الإنسان على نفسه. طيب، يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة مثل ميمونة وأم سلمة، وهذا كله في الصحيح. وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من إناء واحد. هذا النص لابد أن يفهم طبقا لأصول الشريعة. ما سمعنا أحدا قط من أهل العلم في هذا الحديث الذي هو في البخاري أن النساء والرجال كانوا يتوضؤون من إناء واحد في وقت واحد، ما قال بذلك أحد قط. طب إيه المراد، إيه المعنى، أو لماذا ذكر هذا الحديث؟ معنى أن الرجال كانوا يتوضؤون من إناء ويفضل فيه شيء من الماء فيأتي النساء من بعدهم يتوضؤون بفضل ماء الرجال، أو العكس اللي هو سيأتينا الوضوء بفضل ماء المرأة أو الغسل بفضل ماء. ما معنى فضل الماء؟ انتبه لها كويس، أي أن يستخدم الرجل الماء ويتبقى منه شيء، فالذي تبقى يسمى فضل، وهناك الذي يتبقى يسمى الصؤر. ما الفرق بين صؤر الماء وبين فضل الماء؟ فضل الماء أنا استخدمت الماء استخدام معين بغير الشرب، ومعنى كلمة شرب أي شربت من الماء من الإناء مباشرة، شربت من الإناء ما تبقى يسمى صؤر الباقي من الشراب، بس بشرت الشراب بإيدي بفمي. طيب استخدمت الماء أي استخدام؟ ما يتبقى يسمى فضل، استخدمه بوضوء أو بغسل الذي يتبقى يسمى فضل. فالرجال والنساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد، أي يتوضأ أحدهم ويتبقى ماء فيأتي الجنس الآخر فيتوضأ، أو يتوضأ النساء أولا فيتبقى فضل ماء فيأتي الرجال يتوضؤون به. اتفهمت؟ لأن بعض المغفلين ووصفوه بأنه مغفل إنصاف الله ظن أن من هذا الحديث أن الرجال والنساء يتوضوا مع بعضهم، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم قط. والآنية التي كان رسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه ونساؤهم يغتسلون منها لم تكن من كبار الآنية، ولا كانت لها مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحو، ولم يكونوا يراعون فيضانها حتى يجري الماء من حافتها كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في درن الحمام. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة. قال شيخنا أي ابن تيمية: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع. ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. قال سعيد بن المسيب: إني لأستنجي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي. كوز الحب يعني إناء يزيد عن المد بشيء قليل، يتوضأ ويبقى منه لإله. وقال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال المروذي: وضأت أبا عبد الله، اللي هو مين؟ الإمام أحمد، بالعسكر فسترته من الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. متخيل الأثر ده؟ يعني وضعه ودرق له عشان ما حد يشوفنا، لما لو شافوك يقول لا تحسن وضوء. حتى إن المروزي قال أيضا أهو وكان تحتها: وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى، يعني بتوضأ وتحت منه رمل واحد بيصب له. طبعا أنا بتوضأ وبغسل يدي بينزل فضل ماء، مظبوط؟ فضل الماء الذي ينزل من الإمام أحمد ما كان يبل الثرى الذي تحته، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق، لأن الموسوس مش كده، بل الموسوس لو أتيت له بماء إلا والقلتين ووضعت يدك فيه لسكب الماء كله، الذي أصبح ماء مستعمل لا يجوز التطهر به، وأفعالهم كثيرة كما سوف يأتينا. وكذلك كان في غسله يدخل يده في الإناء ويتناول الماء منه، والموسوس لا يجوز ذلك، ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك. وبالجملة فلا تطوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يأتي بمثل ما أتى به أبدا. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من 5 أرطال بالدمشقي، يغمسان أيديهما فيه ويفرغان عليهما، فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده. انتبهوا بقى، قال أصحاب الوسوس، يبقى هيبدأ الإمام القيم من هذه الفقرة يأتي بإيه؟ ببعض الشبهات التي تمسك بها أصحاب الوسواس ليستمروا على ما هم عليه من بدع. قال: إنما حملنا ذلك الاحتياط لديننا. يبقى سمى الوسواس إيه؟ احتياط. ما هو ده الأساس كله في الضلال، تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية. يقول: والعمل بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وقوله: الإثم ما حاك في الصدر. وقال بعض السلف: الإثم حواز القلوب. طبعا احنا خدنا في جمع العلوم والحكم من اتقى الشبهات وعرفنا المراد منها، وكذلك سيأتينا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلته. أفلا ترى أنه ترك أكلها احتياطا؟ وقد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث بأنها ثلاث احتياطا للفروج.
كويس،
كل ده الإمام ابن القيم هيرد عليه بالتفصيل. الإثم حواز القلوب، صح، اضبطها بالحق. نعم، نعم، أن يسيطر على القلب ويهيمن عليه. أكمل يا أخوانا معي عشان بس كما قلت لكم أريد أن تتقنوا هذا الباب. يبقى هنا نعم، والله مش فاكر، أنا عندي المعلومة بس نسيها، مش فاكر والله. يعني أنت 4 حفنة يعني ما لا يتجاوز اللتر بقليل، يتجاوز اللتر بقليل لسيناكولا ولا بيبسي. ما هي لتر وشوية تقريبا، يعني تبقى زيادة عن الصاع شوية. ده الواحد يغتسل به ويتصبب منه الماء. يا بص يا اخوانا، لما تيجي تلقي هذا الامر عشان بقى دلوقتي ايه الجماعه اللي بيقولوا ايه نهر النيل وجعلنا من الماء كل شيء حي والكلام ده اليومين دولت، طب ده من الشرع من زمان، لما لم تدعوا الناس اليه، وده من دين الله سبحانه وتعالى، ومش معنى كثره الماء ان احنا نهمل فيها، لا، لابد من ضوابط. وطبعا لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وان كان الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. يبقى هنا الإمام القيم بدأ يسرد إيه؟ أدلة الموسوسين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بعد ذلك: فمن اتقى الشبهات الإثم ما حاك في الصدر، الإثم حواز القلوب. وبعد ذلك سيأتي بكلام لبعض السلف ولبعض الأئمة، فهنا أتى بحديث: لولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، وقال ده احتياط. وقد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث بأنها ثلاث احتياطا للفروج. يعني واحد قال لمراته: أنت طالق، وبعد ذلك نسي هل طلقها مرة أو اثنتين أو ثلاث؟ وفعلا في مذهب الإمام مالك تعتبر ثلاث احتياطا، وتبين منه بينونة كبرى، فاستكأوا على كلام الإمام، وسيأتي الرد على كل هذا. وقد أفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث، لأنه حلف على ما لا يعلم. وقال في من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها تطلق عليه جميع نسائه احتياطا وقطعا للشك. دي مسألة تانية عند الإمام مالك. واحد مثلا عنده أكثر من امرأة، ثنتين أو ثلاث أو أربع، وطلق واحدة منهن بعينه، قال مثلا سعاد طالق مثلا، وبعد فترة نسي من الذي طلق، وهم أربعة أو ثلاث أو ثنتين، فعند الإمام مالك تطلق الجميع. قال لك ده احتياطا للفروش. طبعا الكلام ده فعلا ثابت عن الإمام مالك ولكن غير صحيح، الأدلة على خلافه كما سوف يأتي. وقال أصحاب مالك في من حلف بيمين ثم نسيها أنه يلزمه جميع ما يحلف به عادة، فيلزمه الطلاق والعتق والصدق والصدقة بثلث المال وكفرت الظهر وكفرت اليمين بالله والحد ماشيا، ويقع الطلاق في جميع نسائه ويعتق عليه ويعتق عليه جميع عبادي وإمائه، وهذا أحد القولين عنده. ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف ليفعلن كذا أنه على حنس حتى يفعله، فيحال بينه وبين امرأته إن كان إذا كان حلفا بالطلاق حتى يفعل، فإذا فعل خلي بينه وبين امرأته. ومذهبه أيضا إذا قال إذا جاء رأس الحول فأنت طالق ثلاث أنها تطلق في الحال، إذا جاء رأس الحول فأنت طالق ثلاثا أنها تطلق في الحال. الباب ده هو أو المسألة دي صورتها إيه؟ أن يعلق الرجل طلاق امرأته على أمر في المستقبل حتما سيأتي. يعلق الرجل طلاق امرأته على أمر في المستقبل حتما سيأتي، كأن يصلي العشاء ثم يقول لامرأته أنت طالق إن طلع الفجر، ثم الفجر لازم يطلع، وهكذا أنت طالق إن دخل شهر الله المحرم أو ربيع أو صفر، ما هو سيأتي الشهر. ففي هذه الحالة تطلق في الحال أو لا تطلق مطلقا، أو لا تطلق إلا عند وجود الزمن الذي علق عليه، أقوال أهل العلم. ولكن هو هنا أخذ بقول الإمام مالك وسمه احتياطا، والصواب على غير ذلك كما سوف يأتي. وهذا كله احتياط. وقال الفقهاء كل المسائل دي هيرد عليها ابن القيم. وقال الفقهاء من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. وقالوا إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب وشك فيها صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة ليتيقن براءة ذمته. يعني هو عنده ثوبين اثنين، واحد منهم تنجس وما يعرفش نهوم، قال له خلاص يصلي في كل ثوب فريضة وبعد ذلك يصلي مرة ثالثة احتياطا، وهذا كله خلاف الأدلة. وقالوا إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم، يعني عنده أواني طاهرة وأواني نجسة وكلها زي بعضها، النجسة فيها ماء نجس والطاهرة فيها ماء طاهر، ولكنه لا يميز، قال لك يرمي كله ويتيمم. طيب يرمي كله ليه؟ قال لك حتى ينطبق عليه فإن لم تجدوا ماء يبدأ إيه؟ يتيمم. وهذا كله خلاف الأدلة. علشان كده دايما يا أخوانا أهل الأهواء دايما بيبحث في زلات العلماء ورخص العلماء ليتشبث بها طبقا لهواه، وهذا الذي أشار إليه الإمام المبدل أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قال إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. طيب وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فلا يدري في أي جهة، فإنه يصلي 4 صلوات عند بعض الأئمة لتبرأ ذمتهم بيقين. يعني هو في مكان عاوز يصلي الظهر ولم يعرف ما القبلة، قال له خلاص يصلي في كل ناحية في كل جهة مر. طب الكلام ده على خلاف الأدلة، وأين قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي جهة الله، واخد بالك؟ هذا كله على خلاف الأدلة. وقالوا من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي 5 صلوات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته أن يبني على اليقين، وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء. أيضا أعيد تاني هي كان ذا بالتفصيل ولكن نتعدل الخير. وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره. موضوع الصيد والكلب المعلم كل هذا جمع في أحاديث لعدي بن حاتم، وهي في الصحيحين وفي غيرهم. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فإن أمسك لك فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنه أمسك لنفسه، وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل لأنك لا تدري أي الكلبين أمسك عليك. كويس. وكذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أطلقت سهمك وذكرت اسم الله عليه ثم وجدت الصيد في الماء وقد مات فلا تأكل فإنك لا تدري أمات من الماء أم من سهمك. طيب وإن وجدت فيه أثر سهم غير سهمك فلا تأكل لأنك لا تدري أي السهمين قتله، سهمك أم سهم غيرك. كل هذه النصوص لا استدلال لأهل الوسواس فيها مطلقا. لما؟ لأن مأكول اللحم، مأكول اللحم اللي هو الصيد باستثناء السمك والجراد وبهيمة الأنعام، هذه الأشياء الأصل فيها الحل ولا الحرمة؟ الحرمة. مأكول اللحم يا أخوان الأصل فيه الحرمة إلا إذا ذكي، إلا إذا إيه؟ ذكي. فإذا شككنا في ذكاته نرجع إلى الأصل. فهو لما قال له صلى الله عليه وسلم وإذا وجدت كلبا مع كلبك فلا تأكل فلا تدري أي الكلبين أمسك عليك، يبقى لما وجدنا الصيد عقر، ووجدنا الكلبين وعلى كل وعلى فم كل واحد من الكلبين أثر من دم الفريسة أو من لحمه، والفريسة ميت، فهنا لا ندري أي الكلبين أمسك، يبقى شككنا. وهنا الشك في مرتبة واحدة ولا واحدة زيد عن واحدة؟ في منزلة واحدة. بنرجع للأصل، والأصل هو الإيه؟ الحرمة، ملوش دخل بالوسواس خالص. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا عن الأدلة ومتى يكون الدليل دليلا قلنا صحة ثبوت النص إلى قائله، بعد ذلك السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة من النسخ، الشرط الرابع صحة الاستدلال. يبقى هم أتوا بأدلة لا يصح منها الاستدلال. إيه دخل كلامك ده في موضوع نحن نتكلم فيه؟ بعيد كل البعد. معايا يا أخواننا كده؟ يقول وحرم أكله إذا خلط كلبه كلبا آخر للشك في تسمية صاحبه عليه. معايا يا أخواننا كده؟ وحرم أكلهم إذا خالط كلبهم كلبا آخر للشك في تسمية صاحبه عليه، أي صاحب الكلب الآخر. وهذا باب يطول تتبعه، فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع وإن سميتموه وسواسا. يبقى أصبح أخواننا هنا هم أتوا بأدلة صحيحة لا مطعن فيها البت. وكلام الإمام مالك في نسبته إليه صحيح. ثم أسقطوا هذه الأدلة على أمور لا يستقيم الاستدلال منها. لذلك الإمام الشاطبي رحمه الله لما جه يتكلم عن التحريف اللي هو مسلك من مسالك أهل الضلال للتلاعب بالأدلة التحريف، ذكر الإمام الشاطبي ثلاث أنواع. قال لك تحريف اللفظ، تحريف المعنى، تحريف الدليل عن موضعه. ثم قال على النوع الثالث، وهذا النوع من أدق الأنواع ويلتبس على الكثير. أعد تاني، التحريف الإمام الشاطبي ذكره، قال لك تحريف اللفظ يعني نفس اللفظ بحروفه نحرفه، إما بزيادة حرف أو بنقصان حرف، وإما بالتغيير في التشكيل يعني استوى استولى، تحريف واخد بالك، استوى استولى. وأيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه واخد بالك، قال لك لا ديت لا نتمكن من التلاعب فيها، اذهب إلى الآية الثانية وكلم الله موسى تكليما. ده اسمه تحريف الإيه؟ ها؟ تحريف اللفظ، يغير في اللفظ إما بالتشكيل وإما بزيادة حرف أو بنقصان حرف، تحريف اللفظ. طيب تحريف المعنى، قال لك يبقى اللفظ على ما هو ولكن نغير معناه. معايا؟ يد الله قدرة الله، جاء ربك جاء أمر ربك، يبقى هنا حرف الإيه؟ المعنى وترك اللفظ كما هو. ده النوع الثالث. النوع الثالث تحريف الأدلة عن مواضعها، تحريف الإيه؟ الأدلة عن مواضعها، يعني الدليل لا يصح أن يستدل به في هذا المقام، زي بالضبط كده. وأضرب مثالا في حديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان. قال لك معايا أحمد هنا؟ رايح فين؟ طيب كم نوع من أنواع التحريف يا شيخ؟ لا خلاص سمين الأربعة وما جبتش الرابع إن دفعك 50-60 جنيه ولا حاجة. تفضل الثلاثة. لا عاد بالترتيب، أنا ذكرتهم مرتين اثنين وانتظرت إن حد منكم يقول طب اصبر عشان تمليها علينا، ما لقيتش حد، قلت خلاص يبقى القوم من الحفظة، وعشان كده زودت في الكلام. صح يا شيخ محمد؟ طب من الحفظة يا محمد؟ يبقى التحريف ثلاثة أنواع. تحريف اللفظ يعني يغير في لفظ الكلمة بتشكيل أو بزيادة حرف أو بحذف حرف. النوع الثاني تحريف المعنى، يبقي اللفظ على هما هو عليه ولكن يغير معناه. يد الله قدرة الله، جاء ربك جاء أمر ربك، استولى لا استوى استولى، زود حرف خد بالك منها، زي حنطة حطة، خد بالك ديت غير ديت. معايا مشايخ؟ النوع الثالث إيه بقى؟ اللي هو تحريف الأدلة. تحريف الأدلة يعني يأتي بدليل في غير موضع الاستدلال وينزع دليل من موضع الاستدلال. معايا أخوانا كده؟ زي إيه بالضبط؟ من يستدل على أن كلمة لا إله إلا الله تنجي من الخلود في النار ومن الدخول في النار بحديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان، اللي يستدل عذرا مش فاهم حاجة خالص. حديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان سنده صحيح عند الترمذي وغيره وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب علاماته، ثوب مخطط غسيل ومكر وغسيل موكر، ما لقيتش له علامات. هكذا معالم الإسلام تدرس تندثر كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. فيأتي الشيخ الكبير والمرأة العجوز فيقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله، كويس. فقال صلة بن زفر وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدق ولا حج، تغني عنهم تنفعهم إزاي؟ فأعرض عنه حذيفة بن اليمان 3 مرات، وفي المرة الثالثة قال له يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. ده موضوع غير موضوعنا خالص. دولت أقوام لم يعلموا عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، ما يعرفوش حاجة خالص. إيه دخل ده في ده بعيد كل البعد. إحنا بنقول إيه؟ رجل نطق بالشهادتين وأسلم وثبت إسلامه ابتداء بيقين، وبعد ذلك عرف لوازم لا إله إلا الله وشروطه ومقتضياته وعلم علم عمل الجوار وكل هذا، وعنده الوقت والقدرة ولم يعمل خيرا قط، كافر بالله إن مات على ذلك. يبقى استدلال بحديث صلة بن زفر في هذا الباب لا يستقيم ولا يصح، لأن هؤلاء القوم بنص الحديث لا يضرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أي شيء، فخلاص ما أدركوه اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هنا استدلال في غير موضعه. وسبق أن ذكرت لكم مسألة إيه؟ القطار وعدد العربات والكراسي، طبعا فاكرين ولا مش فاكرين؟ لما واحد بيسأل ومدرس بيدي مسألة ومش نكتة ده حقيقة، قال له عندنا قطار 5 عربيات كل عربة فيها 7 كراسي مثلا، كل كرسي بياخد 2، السؤال ما اسم سائق القطار؟ ينفع الكلام ده؟ نفس الطريقة بالضبط، استدلال بأدلة في غير موضعها لا يستقيم الأمر. طيب، وهذا باب يطول تتبعه، وهذا باب يطول تتبعه. كلام من ده الموسوس، أحسنت، كلام الموسوس. فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع وإن سميتموه وسواسا. يبقى خليك معايا كده يا شيخ الله يبارك لك. يبقى هو بيغسل ايديه 10 مرات مظبوط، وبيمسح على راسه 3-4 مرات وهكذا، فهو سماه احتياطي احتياط وانا سميته وسواس، من الذي يفصل بيننا؟ احسنتم، وضحت الشخصيات. هو الراجل قعد يغطس في الترعه ويقب 20 مره لحد ما كان هيموت، بتعمل ايه؟ بغتسل من جنابه. فانا قلت له وسواس، قال لي لا احتياط. هنزعى مع بعضنا، يبقى لازم في حكم فصل بيننا، لان هنا هم قالوا ايه؟ فالاحتياط والاخذ باليقين غير مستنكر في الشرع وان سميتموه وسواسا. يبقى هو بيسميه احتياط وانا بسويه وسواس، طب نعمل ايه؟ اسمع بقى كلام ابن القيم. وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عميا. عندك حاجة في الهمش؟ اكتب عندك كده وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين وتركنا ما يريب إلى ما لا يريب وتركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم وتجنبنا محل الاشتباه لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين ولا في البدعة والجين، يعني داخلين. وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال حتى لا يبالي العبد بدينه ولا يحتاط لهم، بل يسهل الأشياء ويمشي حالها ولا يبالي كيف يتوضأ ولا بأي ماء توضأ ولا بأي مكان صلى ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه ولا يسأل عما عهد، بل يتغافل ويحسن ظنه، فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه ويحمل الأمور على الطهارة، وربما كانت أفحش النجاسة ويدخل بالشك ويخرج بالشك. فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به واجتهد فيه حتى لا يخل بشيء منه، وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور ولا ألا ينقص منه شيئا. قالوا منهم ما؟ أهل الوسواس. وجماع ما ينكرونه علينا احتياط في فعل مأمور أو احتياط في تجنب محظور، وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين، فإنه يفضي غالبا إلى النقص من الواجب والدخول في المحرم. وإذا وازن بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف، هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسا، وإنما نسميه احتياطا واستظهارا، فلستم بأسعد منا بالسنة ونحن حولها ندندن وتكميلها نريد. ده شبهات مين؟ الموسوسي. يبقى لابد أن ترد عليها، وإلا أترك الميدان لفارسه واقبع في بيتك حتى يأتيك العلم. وإحنا سبق وأن ذكرنا أن الذي خالفك بدليل يلزمك أمران اثنان حتى تسقط استدلاله. الأمر الأول أن تسقط الدليل ابتداء عنده، قل له دليلك لا يصح، ولكن تسقطه بالأصول الشرعية. طيب هب أن دليله صحيح، تتكلم في موطن الاستدلال، استدلالك من هذا النص لا يستقيم، ومن خلال هذين المحورين تستطيع أن ترد على كل مبتدع وعلى كل صاحب هوى. وده اللي هيشرع فيه ابن القيم بشيء من التفصيل. قال أهل الاقتصاد والاتباع، اللي هم مين؟ أهل السنة، جعلني الله وإياكم منهم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قاله. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول. ماشي. يقول: لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. مفرط ظالم، مجتهد متأول أو مقلد جاهل. فمنهم المستحق للعقوبة، ومنهم المغفور له، ومنهم المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تفريطه. ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ما يبين أي الفريقين أولى باتباعه، ثم نجيب عما احتدوا به بعون الله وتوفيقه. يبقى الخطة التي سلكها الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الشبهات التي استدل بها الموسوسون على صحة ما يفعلون، هيبدأ يسوق بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف كانوا يتوضؤون ويغتسلون وكيف كانوا يصلون، دي الأصل الأول. بعد ذلك يرد على الشبهات التي ذكرها أهل الوسواس. وتقدم قبل ذلك ذكر النهي عن الغلو وتعدي الحدود والإسراف، وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. عرفنا الغلو قبل ذلك، نعيد كتابته مرة ثانية. الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. بقول أو بفعل أو باعتقاد. لذلك تلاحظ أخي إن الغلو جاء في القرآن في موضعين، موضعين اثنين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هنا الغلو جف شخص من؟ شخص عيسى. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يبقى هنا غلو في شخص نبي الله عيسى، جاوزوا حدود ما شرعه الله في نبي الله عيسى أنه عبد الله ورسول. قالوا لا، ليس بعبد بل هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ده الموضع الأول. الموضع الثاني: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وهو الغلو في الشخوص. يبقى حذر ربنا عز وجل، حذرنا من الغلو وذكر لنا أنواعا من الغلو عند أهل الكتاب: الغلو في شخص نبي الله عيسى. الأمر الثاني: الغلو في علمائهم. فإذا حذونا حذوهم فحكمنا كحكمهم. فالغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. بقول أي أن يقول الشخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأذن به الله، كما قال صاحب البردة مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. طبعا الشرك فيه واضح، يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى مجاوزة حدود ما شرعه بقول أو بفعل، كما ذهب اللي هو ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف. يبقى هنا تجاوز حدود ما شرعه الله ولكن بفعل. طب اعتقاد، أن يعتقد أن الأولياء يتصرفون في كون الله بغير ما يأذن به الله أو بغير ما يشاءه الله، هذا خروج ومجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل. يبقى إذا تجاوز الإنسان حدود المشروع هذا هو الغلو في دين الله. كون طيب تمسك الإنسان بالمشروع ولم يتخطاه ولم يتعداه، طيب من الذي يجرؤ أن يقول أن هذا غلو في دين الله؟ يبقى ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. والغلو والتنطع والتشدد والتزمد كلها مرادفات لمعنى واحد. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته: ألقت لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثل هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. العلماء قالوا في رمي الجمار اللي هو حصى مثل حصى الخذف، زي الفول أو الحمص. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في هذا المقام. لما؟ للإشارة إلى أن الغلو يبدأ في الأمور اليسيرة حتى يكبر ويصل إلى الأمور العظام. وده اللي عمله الخوارج. يعني الخوارج غلوا في دين الله. كيف؟ طبقوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فجعلوا كل من عصى الله كافر بالله عز وجل. وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اكتب عندك وضابط الرهبانية: ترك النكاح مع القدرة تعبدا، ترك النكاح مع القدرة تعبدا. اكتب: وهي بدعة في دين الله. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين وذلك بالزيادة على المشروع، وأخبر أن تجديد العبد على نفسه هو السبب لتجديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. فالتجديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به، وبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. نعم، فشدد عليهم القدر. ماشي يا خفضل؟ في البداية هنا إما بالقدر، واخد بالك، لتجديد العلم إما بالقدر أو بالشرع. بالقدر اللي هي عقوبة قدرية أنزلها ربنا عز وجل عليهم، فصار الوسواس وصفا لازما لهم كما قال هنا الإمام. قال البخاري: وكره أهل العلم الإصراف فيه، يعني الوضوء، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقف عند هذا الحد، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله من أول رد الإمام ابن القيم قال أهل الاقتصاد والاتباع، حتى يكمل الموضوع من أوله إلى آخره. وأعدتني يا أخواننا وأزيد عليكم أن تتقنوا هذا المبحث إتقانا تاما، فهو من أمتع مباحث الكتاب نظرا لحاجة الناس الماسة إليه. الله عز وجل يتولانا ويتولاكم.